هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم، وعند 6:34 تستمعون من قصص القرآن. فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها تقدم لحضراتكم عند 6:50، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد. صور وعبر تستمعون إليها عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:12. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:18، وعند 7:53 تستمعون إلى صلاة الخاشعين. عند 8:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية. نساء من إيران تستمعون إليها عند 8:37، ومن ثم نقدم إليكم إحجاية ويهنى. عند 9:00 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى ربع ساعة، وعند 9:18 تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية. درر البلاغة تستمعون إليها عند 9:48. لكم مني أطيب المنى والتحايا مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء السابع من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم.
يا مهيمن يا مهيمن يا مصور يا مصور يا مقدم يا مؤخر يا رحيم يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا حليم يا كبير يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا متين يا ولي يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا متين يا ولي يا واحد يا قادر يا جامع يا وارث يا واحد يا قادر يا جامع يا وارث.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القلم. قصة أصحاب الجنة أو المزرعة. القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين الكرام. كان القسم الأول من قصة أصحاب المزرعة يحوم على حادثة الإبادة التي أحاطت بالمزرعة، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذا القسم من القصة لم يبين لنا من تفصيلاتها سوى حادثة المزرعة التي أصبحت كالليل في وحشتها بعد أن كانت حافلة بألوان الثمر، ولم يبين لنا من مواقف أصحابها وسلوكهم سوى أنهم أقسموا على تقطيع ثمارها في الصباح دون أن يستثنوا ذلك بمشيئة الله تعالى، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. من حيث البناء الفني للقصة، في قسمها الأول الذي نتحدث عنه لم تكن حادثة إبادة المزرعة قد أخذت تسلسلها الزمني في أحداث القصة، بل جاءت مستبقة الزمن عابرة مرحلته الطبيعية لترتد من جديد إلى التسلسل الموضوعي للزمن. فأول مواقف القصة هو أن أصحاب المزرعة أقسموا على الذهاب صباحا إلى مزرعتهم وقطف كل ثمارها والاستئثار بها ومنع خيراتها عن الفقراء، وهذه مرحلة اتخاذ القرار. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ لذلك القرار، أي الذهاب صباحا إلى المزرعة. لكن القصة قبل أن تسرد لنا مرحلة التنفيذ هذه سردت لنا المرحلة الثالثة، وهي حصول آفة سماوية أتت على المزرعة وأبادتها تماما. وبعد حادثة إبادة المزرعة عادت القصة إلى المرحلة الثانية. فلماذا قطعت القصة تسلسل الزمن فسردت الخاتمة قبل أن تسرد الأحداث التي تسبق تلك الخاتمة؟ إن الإجابة فنيا عن هذا السؤال تتضح تماما حين نأخذ في الاعتبار أن القصة كانت ساكتة عن توضيح السبب الذي جعل القوم يقسمون على أنهم سيذهبون صباحا إلى المزرعة ويقطعون ثمارها. فالقارئ أو السامع سيظل مشدودا لمعرفة السبب الذي يكمن وراء مثل هذا القرار، فيستفهم لماذا يتخذ القوم مثل هذا القرار، ما هي خلفيات هذا القرار، ما الحكمة وما الوجه فيه. هذا واحد من عناصر التشويق القصصي الذي يجعل القارئ متطلعا لمعرفة السبب حتى يتابع أحداث القصة بنهم وشوق. لم تكتف القصة بهذا القدر من عنصر التشويق القصصي، بل ضاعفت عملية التشويق حينما أوحت للقارئ بأن اتخاذ القرار المذكور الذهاب صباحا إلى المزرعة وقطع الثمار إنما يشكل قرارا ظالما، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى أرسل في تلك الليلة آفة معينة بحيث أبادت المزرعة من أساسها فأصبحت كالليل في وحشتها. إن مفاجأة القارئ بهذه الآفة قبل أن يتعرف مرحلة التنفيذ العملي لدى القوم قبل ذهابهم فعلا إلى المزرعة وقطع ثمارها، إن مفاجأة القارئ بهذه الآفة قبل تعرفه مرحلة التنفيذ إنما تكشف له عن سمتين فنيتين مزدوجتين في هذا الصدد، أولاهما أن القصة ستحيطه علما بأن قرار الذهاب إلى المزرعة وقطع ثمارها إنما هو سلوك جائر، والثانية هي أن القصة ستزيد من تشوقه لمعرفة تفصيلات هذا القرار ولماذا اتسم بكونه قرارا ظالما. يضاف لذلك أن حدوث الآفة النازلة على المزرعة وهم نائمون وحدوثها وهم لم ينفذوا العملية بعد إنما يكشف عن حقيقة فنية بالغة هي تحسيس الآخرين بأن السماء تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه القيام بسلوك ظالم، حيث ستتدخل السماء قبل أن يحقق ذلك الظالم أهدافه الشريرة. إذن هناك أكثر من سبب فني يكمن وراء قطع التسلسل الموضوعي للزمن في هذا الجزء من القصة التي نحن في صددها الآن. ولنتجه إلى المرحلة الثانية التي عبرتها القصة لنستكشف المزيد من أسرار الفن. كانت المرحلة الأولى هي اتخاذ القرار، أما المرحلة الثانية فهي تنفيذ القرار، وهذا ما تكشف القصة عنه على هذا النحو: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. هذه هي مرحلة التنفيذ، فعندما أسفر الصبح تنادى القوم بعضهم الآخر، استحثه على تنفيذ العملية مطالبا إياه أن يسرع إلى المزرعة وقطعها، وفعلا اتجهوا إليها. وفي الطريق كان الإخوة يتحاورون، يتحدثون هامسين متخافتين متسارين، بما كانوا يهمسون؟ هذا ما أوضحته القصة على لسانهم: لا يدخلنها عليكم اليوم مسكين. هذه الفقرة هي المفتاح الذي يكشف للقارئ كل الأسرار، فالقارئ أو السامع الذي يتطلع لمعرفة السبب الكامن وراء اتخاذ القرار بالذهاب إلى المزرعة صباحا، والسبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يرسل آفة مبيدة لتلك المزرعة، إنما هو هذا القرار الجائر الذي يكشف عن مناع للخير، عن حفنة من القوم دفعهم حرصهم وجشعهم وحبهم لذواتهم إلى أن يستأثروا بالخيرات لأنفسهم فحسب، ويمنعوها عن الفقراء، عن المساكين، أولئك المستحقين. إنهم لا يريدون أن يشبعوا جائعا عوده أبوهم الشيخ على الإطعام، يريدون أن يستأثروا بالخيرات لأنفسهم الشحيحة. إنه لجشع وحرص وجدب في الأعماق ما بعده من جدب. من الزاوية الفنية الخالصة يهمنا أن نلفت الانتباه إلى أهمية هذا الحوار الجمعي القائم بين الفتية الجشعين فترة إذن. فالقصة لم تحدثنا في البدء أن هناك مجموعة من الأفراد صمموا على أن يمنعوا الفقراء من أرزاقهم، وإنما قالت لنا هناك أفراد صمموا على أن يذهبوا إلى مزرعة لهم صباح يوم، وإلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل على المزرعة نارا أحرقتها بكل ما فيها. واحتفظت القصة بالسر الكامن وراء الذهاب للمزرعة وتدخل الله سبحانه وتعالى في ذلك. احتفظت بهذا السر الفني ثم كشفته على هذا النحو الممتع، وبذلك حققت للقارئ إثارة فنية بالغة المدى حينما جعلته يتشوق ويتطلع متلهفا لمعرفة السبب حتى يتابع سائر أجزاء القصة، مجسدة ما يسمى في لغة الأدب القصصي عنصر التشويق الفني. ثم بما صاحبه من عنصر المفاجأة والمماطلة الفنيين. لكن هل عنصر التشويق انتهى عند هذا النطاق من القصة؟ لا، سنلحظ عند متابعتنا أجزاء القصة مزيدا من عنصر التشويق الفني وما ينطوي عليه من دلالات فكرية تتصل بالخيرات التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لعباده، وبوقوفه بالمرصاد لكل مناع للخير، وبالندم الذي قد يلحق أولئك الأفراد، وبإمكان التوبة من الأعمال الخاطئة، إلى غير ذلك من الدلالات التي سنتحدث عنها مفصلة. فإلى اللقاء في القسم الثالث، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بولادة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليهم السلام. فاطمة المعصومة سلام الله عليها
هي بنت الإمام موسى الكاظم وأخت الإمام الرضا عليهما السلام. ولدت في المدينة المنورة عام 183 للهجرة حسب ما ذكره المؤرخون، ونشأت وترعرعت في كنف الإمامة والولاية وفي أحضان الإيمان والطهر، وورثت عن أبيها الإمام الكاظم جميع القيم الإنسانية والمثل العليا في العقيدة والعبادة والعلم والحكمة والنفس الزكية. وشبت وسط العفة والأدب والحسب النقي والنسب النبوي والشرف العلوي والنقاء والطهر الفاطمي، ولهذا عرفت بين الفقهاء وألسنة العلماء بكريمة أهل البيت عليهم السلام. عاشت السيدة فاطمة المعصومة تحت رعاية أخيها الإمام الرضا عليه السلام، لأن والدها الإمام الكاظم سلام الله عليه سجن بأمر من الرشيد العباسي، لذلك تكفل أخوها الرضا رعايتها ورعاية كل العوائل من العلويين الذين كان الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه قائما برعايتهم وسد حاجيتهم.
يا أهل الخير الأنس لدين، نظر لنا من رمش عينين، نحن لخدمكم خدام.
مستمعين الأفاضل، العقيلة المعصومة هي فرع من الدوحة العلوية النقية الطاهرة المطهرة، ومن حفيدات الصديقة الزهراء سلام الله عليها. وقد اختص الله تعالى هذا البيت العلوي بملكة العقل والرشاد والإيمان والثبات والعزيمة والعلم والفداء والتضحية، وأودع في نسائه العفة والطهر وبواعث القوة والحق والغلبة والكمال ورفض الذل والخذلان والاستسلام. تعرف هذه العقيلة بالمحدثة والعابدة والمقدامة وكريمة أهل البيت عليهم السلام. لقد كانت فاطمة المعصومة مستمعين الأفاضل على دين قويم صادق وانقطاع متواصل إلى الله تعالى وفي غاية الورع والتقوى والزهد. كيف لا تكون ذلك وأبوها الإمام الكاظم المعروف بالعبادة والورع وكظم الغيظ وحب الناس ومساعدتهم والمواظبة على طاعة الله، المشهور بالكرامات، يقضي الليل ساجدا وقائما والنهار متصدقا وصائما. كانت السيدة فاطمة المعصومة عالمة متحدثة راوية للحديث عن آبائها الطاهرين عليهم السلام، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والحديث، وأثبت لها أصحاب السنن والآثار روايات ثابتة وصحيحة من الفريقين الخاصة والعامة، فذكروا أحاديثها في مرتبة الصحاح الجديرة بالقبول والاعتماد. مستمعين الأوداء، روي أن جمعا من المسلمين جاءوا إلى المدينة لكي يعرضوا بعض أسئلتهم الدينية الشرعية على الإمام الكاظم عليه السلام ليأخذوا العلم من معدنه، ولكن الإمام كان مسافرا مع ولده الإمام الرضا عليهما السلام ولم يكونا حاضرين في المدينة، فاختم الجمع لأنهم لم يجدوا الإمام ولا ولده اللذين وحدهما قادران على الإجابة على أسئلتهم وهموا بالرجوع. وعندما رأت السيدة فاطمة سلام الله عليها حزن هؤلاء المسلمين ومحنتهم، أخذت الأسئلة منهم وأجابت عليها، فتبدل حزنهم إلى فرح ورجعوا بأجوبتهم إلى ديارهم. وأثناء الطريق خارج المدينة التقوا بالإمام الكاظم عليه السلام وحدثوه بما جرى عليهم. وبعدما رأى الإمام جواب ابنته فاطمة المعصومة على تلك المسائل أثنى عليها بعبارة مختصرة قائلا: فداها أبوها. وظلت هذه السيدة الجليلة طيلة عمرها ترفد السائلين والمتعلمين بمناهل العلم والمعرفة حتى وافتها المنية في الطريق في منطقة قم في إيران، عندما قصدت زيارة أخيها الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مرو في خراسان الكبرى شمال شرق إيران، وصار مرقدها مزارا لمحبي أهل البيت ومنارا لطلاب العلم يقصده القاصي والداني. أحبتنا المستمعين، مرة أخرى نهنئكم بميلاد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعاء.